والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال أبو جعفر رحمه الله: يقول تعالى ذكره كل من على ظهر الأرض من جن وإنس فإنه فان هالك ويبقى وجه ربك يا محمد ذو الجلال والإكرام. وذو الجلال والإكرام من نعت الوجه، فلذلك رفع ذو، وقد ذكر أنها في قراءة عبد الله بالياء في الجلال على أنه من نعت الرب وصفته. وقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقول تعالى ذكره فبأي نعم ربكما معشر الثقلين من هذه النعم تكذبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الإمام في هذه الآية قراءتين: القراءة الأولى قراءة الجمهور، والقراءة الثانية قراءة عبد الله وهو ابن مسعود. وهذه القراءة كما يلاحظ يلزم منها تغير الرسم هنا، ولم يقرأ بها في العشرة إنما نسبت لعبد الله رضي الله عنه. فتكون هذه القراءة إذا صحت عنه من الأحرف التي نسخت، يكون من الأحرف التي نسخت، لأن كثيرا من القراءات الواردة عن عبد الله هي من الأحرف التي نسخت، مع أنه أيضا هو من تمر به بعض أسانيد القراءات، القراءات السبع خصوصا الكوفيين، فهذه تحمل على أنها كان يقرأ بها لكنها مما نسخ. وكثير من قراءة ما سبق أشار إليها من قراءة عبد الله موجودة بالإسناد في معاني القراء وقرآن للقراء. ويلاحظ هنا أيضا قضية أخرى تتعلق بتفسير الوجه، قال ويبقى وجه ربك يا محمد، فعدم التعرض لمعنى الوجه بدلالة على إبقائه على ظاهره، على محل. ولو كان الطبري من يذهب في مثل هذا التأويل لذكره، ولم يرد هنا معنى الجلال والإكرام، فلا أدري لسبب سبق أن فسر به أم لا، لأن عادته أن يحلل أو تركه لآخر السورة في قوله بالجلال والإكرام، فنتركه إلى آخر السورة إذا كان قرأ ناقش هناك وإلا نكمل.
وقوله يسأله من في السماوات والأرض، يقول تعالى ذكره إليه يفزع بمسألة الحاجات كل من في السماوات والأرض من ملك وإنس وجن وغيرهم لا غنى بأحد منهم عنه. وساق بإسناده عن قتادة قوله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن لا يستغني عنه أهل السماء ولا أهل الأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك أسيرا، وهو مسأل حاجات الصالحين ومنتهى شكواهم وصريح الأخيار. وساق بإسناده عن عطية العوف عن ابن عباس قوله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، قال يعني مسألة عباده إياه الرزق والموت والحياة كل يوم هو في ذلك. وقوله كل يوم هو في شأن، يقول تعالى ذكره هو كل يوم في شأن، في شأن خلقه. فيفرد كرب ذي كرب ويرفع قوما ويحفظ آخرين ونحو ذلك من شؤون خلقه. وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. فساق بإسناده عن مجاهد عن عبيد بن عمير كل يوم هو في شأن قال يجيب داعيا أو يعطي سائلا أو يفك عانيا أو يشفي سقيما. وساق بإسناده عن مجاهد عن عبيد بن عمير في قوله كل يوم هو في شأن قال يفك عانيا ويشفي سقيما ويجيب داعيا. وساق بإسناده عن الأعمش عن مجاهد في قوله كل يوم هو في شأن قال من شأنه أن يعطي سائلا ويفك عانيا ويجيب داعيا ويشفي سقيما. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله كل يوم هو في شأن قال كل يوم يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وساق بإسناده عن مجاهد عن عبيد بن عمير كل يوم هو في شأن يجيب داعيا ويعطي سائلا ويقف عانيا ويتوب على قوم ويغفر. وساق بإسناده عن أبي العوام عن قتادة يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن قال يخلق مخلقا ويميت ميتا ويحدث أمرا. وساق بإسناده عن منيب بن عبد الله الأزدي عن أبيه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية كل يوم هو في شأن فقلنا يا رسول الله وما ذلك الشأن؟ قال يغفر ذنبا ويفرد كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور عرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم 360 نظرة يخلق بكل نظرة ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. وقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان يقول تعالى ذكره فبأي نعم ربكما معشر الجن والإنس التي أنعم عليكم من صرفه إياكم في مصالحكم وما هو أعلم به منكم من تقليده إياكم فيما هو أنفع لكم تكذبان.
في هذه الآية أيضا ممكن أن نفرع به وهو مرويات يعني من الجمع مرويات تفسير المقلين من أهل مكة عن المقلين من أهل مكة مثل عبد الله بن كثير المقرئ ومن العبيد بن عمير قاص أهل مكة كذلك. لو جمع أيضا غيرهم معهم قد يمثل مجموعة يمكن أن تصلح للبحث. وكذلك يكون المقلين من أهل المدينة من أهل الكوفة يوجد من أهل البصرة مثل جابر بن سعد وغيره. يلاحظ هنا أن الإمام رحمه الله تعالى قد أورد الروايات عن التابعين عن عبيد بن عمير وعن مجاهد تلميذه وعن أخذ عنه هذا التفسير وعن قتادة. ثم بعد ذلك أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيرد هنا سؤال أو لماذا لم يقدم الحديث النبوي ما دام في الآية حديث نبوي؟ لكن ما أشار هو إلى شيء مما في إسناده إنه الآن ذكره ذكرا مطلقا فلفا منه كونه أخره إنه لم يعني لم يكن مرضيا عنده ما يلزم. لكن كما في الحاشية عندكم إن فيه عمرو بن بكر قال وهو مكروه ولا لا؟ لو عمرو بن بكر السكسكي قال مكروه. وإذا من جهة الثبوت لا يثبت الحديث من جهة الثبوت لا يثبت لكن المعنى المذكور في التفسير هذا صحيح أو غير صحيح؟ من جهة المعنى صحيح، أنه متوافق مع الروايات الواردة عن هؤلاء الثلاثة من عبيد ومجاهد وقتل، وكذلك أخر الرواية عن ابن عباس، أخر الرواية عن ابن عباس، وهذه الرواية فيها أبو حمزة الثمالي، وهو كما قال في التقريب ضعيف رافضي. وعبيد الله بن موسى أيضا قال كان يتشيع مع أنه كفر. فعندنا إشكالية من جهة يعني من جهة أول التفاصيل الواردة في هذا الخبر أن عن أمر غيبي، فهل يقبل أو تقبل هذه التفاصيل في مثل هذه الرواية؟ يعني مثل هذه الرواية لا تقبل هذه التفاصيل، لكن الطبري ساقه من أجل أمر آخر، يعني ليس من التفاصيل إنما من أجل أمر آخر. قال ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، يخلق بكل نظرة ويحيي ويميت إلى آخر كلام. يعني كان يريد أن يفسر قوله كل يوم هو فيه شأن، مع أن أثر ابن عباس كما يلاحظ لم يأتي تفسيرا للآية، ولا لا؟ تأملنا في ابن عباس ما جاء تفسيرا للآية، تفسير ابن عباس جاء الحديث عن هذا اللفظ المحفوظ. فيكون الطبري رحمه الله اجتهد في وضع هذا الكلام في بيان هذه الآية. فإذا يمكن أن يقال أنه في التفسير يمكن الاستفادة من بعض الروايات التي يكون فيها ضعف من أجل بيان المعنى وتعزيز، فهو لم يجعلها تأسيسا، أنا ما اعتمد عليها. يعني لو كانت هذه من خاصة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كان صحيحا لاحتج به احتجاجا قويا، فيستانس بكونه أخره أنه عنده فيه نظر عليه وإن لم يبينه استئناسا وليس حكمه، أنه لم ينطق بها. وهذا ما فيه التفسير يعني انتبهوا لأنه مهم جدا في هذه القضية، أنه التفسير يعني كلام الله سبحانه وتعالى والتفسير يبين أحيانا بالشعر المجهول القائم، فمن باب أولى أن يبين بالأثر الذي يكون فيه ضعف، يعني المقصود بيان المعنى، خصوصا أنه ليس هو وحده العمدة، بل هو جاء استئناسا مع أقوال سبقة.
الزواج سنه
سم
بصير المقدس
بصير
هو الزمان
ما اجا
تحريف المقام
ايوه
الزواج سنه الحسن
يقول هنا من طريق ابراهيم محمد الحديث فيه عمر بن بكر ومسلم ها؟ سم؟
الأثر
ولا الحديث؟ لا لا الكلام عن الحديث.
المقطوع.
إيه المقطوع؟
ما عندنا بس.
يراد
الحديث هذا اللي ذكره علق البخاري. هذا اللفظ من فراد الدرداء
إيه هذا ذكره ابن كثير وعلقه بصحيح مسلم، لكنه معناه صحيح. ولو أورد يعني لو أورد كلام ابن الدرداء لو كان عنده أورده لكان أيضا مفيد في هذا في تفسير صحابي كده. هذا يشار إليه أن البخاري علق هذا الأثر عن أبي الدرداء لو يغفر ذنبا ويثلج كربا.
الاصل مني بن عبد الله الازدي عن ابي وفي الظاهر مرفوعا من ابي الدرداء يعني مختلف
اي نعم عن ابي الدرداء
هذا عن مني بن عبد الله الازدي عن ابي قال سال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاسناد غير الاسناد اللي ابن ماجه غير الاسناد
ماذا عن أبي الدرداء مرفوع؟
طيب إيش مرفوع على كمل البخاري وقطع على أبي الدرداء؟ فيكون من تفسير الصحابة.
كيفه؟ مرفوع طبعا منفصل. هذا يبدو يعني في البخاري علقه مرفوع ربما ينتقد المرفوع.
يمكن يكون يمكن. لكن على العموم هو المعنى من جهة المعنى صحيح. من جهة ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي يكون موجود.
القول في تأويل قوله عز وجل سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال أبو جعفر رحمه الله اختلفت القراءة في قراءة قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان فقرأته عامة قراءة المدينة والبصرة وبعض المكيين سنفرغ لكم بالنون وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة بعد سيفرغ لكم بالياء وفتحها ردا على قوله يسأله من في السماوات والأرض ولم يقل يسألنا من في السماوات والأرض
فأتبعوا الخبر الخبر.
والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان متقاربتا المعنى فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. وأما تأويله فإنه وعيد من الله لعباده وتهدد كقول القائل الذي يتهدد غيره ويتوعده ولا شغل له يشغله عن عقابه لأتفرغن لك وسأتفرغ لك بمعنى سأأخذ في أمرك وأعاقبك. وقد يقول القائل للذي لا شغل له قد فرغت لي وقد فرغت لشتمي أي أخذت فيه وأقبلت عليه. وكذلك قوله جل ثناؤه سنفرغ لكم أيها الثقلان سنحاسبكم ونأخذ في أمركم أيها الإنس والجن فنعاقب أهل المعاصي ونثيب أهل الطاعة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان قال وعيد من الله للعباد وليس بالله شغل وهو فارغ. وساق بإسناده عن قتادة أنه تلا سنفرغ لكم أيها الثقلان قال دنا من الله فراغ بخلقه. وساق بإسناده عن دويبر عن الضحاك سنفرغ لكم أيها الثقلان قال وعيد. وقد يحتمل أن يوجه معنى ذلك إلى سنفرغ لكم من وعدناكم ما وعدناكم من الثواب والعقاب. وقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان يقول فبأي نعم ربكما معشر الثقلين التي أنعمها عليكم من ثوابه أهل طاعته وعقابه أهل معصيته تكذبان.
اختلاف القراءه كما اخبر انه ابو جعفر وهذا ملحوظ من قراءه عابره انه نسبه الى الامصار وقال قراءه المدينه والبصره وبعض المكيين. وبعض من كتب في او انتقد الطبري رحمه الله تعالى ما يتعلق بالقراءات كان من نقده له انه في زعمه يبهم الرواه ولا يذكره. والطبري في كتابه هنا لم يكن قصد تدوين القراءات والكتاب عنها انما قصد ما يتعلق بالتفسير اذا لم يلتزم بذكر من قرا بها في كل موطن خصوصا لو كتاب خاص في هذا القراءات. وهذا الانتقاد يعني غريب جدا وهو من يعني مخرجات بعض المعاصرين. القراءة الآن في قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان وسيفرغ لكم أيها الثقلان، ما الفرق بينهما من جهة الإعراب؟ قال هناك يسأله من في السماوات والأرض، ثم قال سيفرغ، فيسأل ويفرغ، فجاءت كما قال فأتبع الخبر الخبر، يعني أخبر عن أنه يسأله وأخبر عن أنه سيفرغ. لما قال سنفرغ لكم، فالنون هنا صارت من باب الخطاب المباشر، لكن سيفرغ لكم تكون من باب الغيب، لا يعني سيفرغ هو، أما سنفرغ فسنفرغ سنفرغ نحن، فاختلف من هذه الجهة. وإلا المعنى كما أشار الطبري رحمه الله تعالى متقارب، المعنى من جهة المعنى متقارب، لكن من جهة التوجيه النحوي لا مختلف في هذه الكيفية. ذكر هنا قال وأما تأويله بمعنى تفسيره، هذا كلام أصله عند الفراء في معاني الجزء 16 ذكر هذا الكلام، وقال بعد ذلك وذكر الآن هذا باب التهديد، وأنه يقول لا تفرغن لك ولا سؤل له يشغله من عطاه. ثم قال بعد ذلك وقد يقول قائل الذي لا شغل له قد فرغت لي، ثم يقول وقد فرغت لشتمي، قد فرغت لي وقد فرغت لشتمي، ما المراد بفرغت لشتمي؟ هو نفس المعنى، يعني فرغت لي هو نفس معنى فرغت لشتمي، لا من جهة لاحظوا من جهة الآن أنه لا شغل له، يعني لما قال هو الآن إحنا الأهم لنا القضية الآن أنه لا شغل له، لأنه يريد أن يثبت أن معنى الفراغ هنا ليس أنه كان مشغولا بشيء ففرغ لشيء آخر، يعني هذا معنى الآية لما قال سنفرغ، وكانوا يقول أن هذا أسلوب عربي معروف بدلالة ما ذكره، أنه قال يقول للذي لا شغل له قد فرغت لي، فأصلا لم ينشغل بغيره، أو يقول قد فرغت لشتمي ولم ينشغل بغيره، فإذا كلاهما يصب في هذا المعنى الذي ذكره. قال أخذت به وقلت، وكذلك قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان، قال سنفرغ لكم سنحاسبكم، هل الآن الفراغ هو نفس المحاسبة؟ يعني سنفرغ لكم أيها الثقلان أي سنحاسبكم، يعني هل نفسر من جهة اللغة الفراغ معنى المحاسبة؟
نعم.
إيه نعم، إذن هذا من اللازم، يعني ولهذا الآن أحيانا يكون التفسير باللازم هو التفسير المراد وليس المعنى اللفظ، لأن المراد بذلك كما ذكره هو التهديد هو الوعيد ولا لا؟ فالوعيد بماذا؟ بالمحاسبة، لما قال سنفرغ معنى سنحاسبكم. ذكر الرواية عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة وكذلك قتادة وكذلك الضحاك، وكلها تصب في هذا المعنى الذي ذكره من أنه لله سبحانه وتعالى شكر، وإن كانت عبارة ابن عباس أصرح تلك العبارة، أنه قالوا بنحو الذي قلنا بذلك قال أهل التأويل، تلاحظ أن الجماع كلام أهل التأويل يدل على من قاله هو، الضحاك ذكر الوعيد وقتادة ذكر قال زمن الله فراغ لخلقه، وكذلك يحمل على ليس مراده أنه كان مشغل بشيء ففرغ له، وكلام ابن عباس واضح أنه نص في هذه أو في تفسير هذه الآية كما ذكره الطبري. لا ما يفهم أهل التأويل هم من السلف من تفسير السلف الصحابة والتابعين والتابعين، لا لا التأويل هم من تفسير عند مصنف هذا المعنى وعند غيره ممكن، لكن قد يأتي قد يكون عند غيره بمصطلح لكن عنده هو بمعنى التفسير. طيب أيها الثقلان، بمعنى أنه سيحاسبه، معنى سنحاسبه، ونفس معنى سنحاسبه،
معنى دنا هنا قربة،
قربة قربة في عذابه، هذا قرب عذابه أنه سيحاسبه. عندنا قول سنفرغ لكم أيها الثقلان، ولم يقل سنفرغ لكما أيها الثقلان، لاعتبار إيش الجمع في الثقلين، أن كل ثقل وثقل يعتبر إيش مجموع، هذا مجموع هذا مجموع. الثقلان المراد بهما إيش؟ الإنس والجن، الإنس والجن. وقد ذكر بعض اللغويين سبب تسميته بالثقلين انه ماخوذ من ماده ايش؟ الثقل، ماده الثقل. فمن العلل في تسميتهم بالثقلان، قال بعضهم طبعا هذا قد يكون في بعد انه سنغفر لكم الثقلان، الثقلان قال بما اثقل من الذنوب، لان المقصد هنا المحاسب على الذنوب، وهذا تفسير معنى، هذا تفسير معنى. لكن المجموع لا شك انه يعتبر بنفسه فقير، ما داموا جماعه فهم ايش يمكن ان يوصفوا بالثقل لذاتهم دون النظر الى ما يحملونه سواء من ذنوب او من غيره. نعم.
وقوله يا معشر الجن والانس
وقد يحتمل
في ماضي نعم قوله هذا وقد يحتمل، حقيقه هذا وقفت عنده، قال وقد يحتمل أن يوجه معنى ذلك إلى سنفرغ لكم من وعدناكم ما وعدناكم من الثواب والعطاء. هذا المعنى الآن كيف نفهم؟ المعنى الأول واضح، لكن المعنى الآن هنا سنفرغ لكم من وعدناكم ما وعدناكم من الثواب والعطاء، كيف نفهم هذا الكلام؟ الكلام الأول على الوعيد،
هذا الوعد الوعيد،
وهذا سنفرغ لكم
وعد وعيد الثواب والعقاب،
لكن معنى سنفرغ إيه يعني سنقسم لكم وننهي لكم ما وعدناكم من الثواب والعقاب، فصار هنا المعنى غير المعنى الأول، يعني المعنى هنا غير المعنى الأول، لأنه الآن وجهه إلى معنى قال قد يحتمل، هذا نسب إلى نسبه الثعلبي هذا المعنى إلى ابن زيد ومقاتل والحسن البصري، ابن زيد ومقاتل والحسن، لكن لم أجده في تفسير مقاتل، مقاتل ما مشى على هذا الرأي، إذا كان أخذ من كتاب آخر أو يقول مراد مقاتل مقاتل الحيان قد يكون، لكن مقاتل بن سليمان فسر على ما فسر به ابن عباس، تفسير متوافق على تفسير ابن عباس. ويكون هنا في ملحظ، لكن الحقيقة أحتاج إلى أيضا من ذلك رجعت له سريعا، أيضا أحتاج إلى التنبؤ له، هل تقول أنت فرغت لك كذا يعني بمعنى قسمت لك وأعطيتك، أو أفرغت لك بمعنى أعطيتك؟ فإذا كان فيكون فعل بمعنى أفعل، هنا يكون من فعل بمعنى أفعل بناء على كلام الطبع، لا تقول فعلت لك يعني فرغت لك كذا، من تقول أفرغت لك كذا، من أعطيتك وقسمت لك أفرغت لك، فتجي همزة التعدية وهمزة الجعل. أما فرغت لك فبناء على كلامك أن فرغ له وأفرغ له تأتي بمعنى، وهذا في كتب خاصة ومعروف اللي هو فعل وأفعل. نعم.
يبدو في خلل في النسخة القراءة،
أي القراءة؟
قراءة العامة، قراءة المدينة والبصرة، وبعض المسلمين ثلاث مقال وقراءة ذلك عامة في قراءة الكوفة بعد
يدخل
سيدخل له، يبدو شخنا هنا بعض الكوفيين ليس بعض
كيف؟
يبدو العبارة هنا عامة قراءة المدينة والبصرة وبعض الكوفيين
لبعض
إيه؟
لكن ذكرها قراءة من كثير
ماشي
ماشي
لأنها طبعا نفس المكينة هذه قراءة عامة المكينة ليس قراءة بعضهم
اللي هي السنكو. طيب
شيء ثاني صاحب قوله بعدي يعني يقول بعض الكوفيين يشير إلى عاصم يتقدم عاصم يعني ثم قال وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة بعد يعني بعد عاصم من حمزة والكسائي صرف لقراءة بليا
ها؟ بعض عندكم بعض وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة ها؟ ما في بعد
عليه طريقة القضاء نتقدم معنا فقط الفترة لذلك لك بعض كذا يجيب لك عامة قرأ بعضهم كذا وقرأ عامتهم كذا مثل موضع يتقدم معنا
يعني
إذا قال بعض المكيين يجي بعد ذلك يخبرنا بقراءة عامة المكيين على طريقة التفسير
في قراءة ذلك عامة قراء الكوفة ولا مكة تريد أن تنظر
لا أنا أقول بعض الكوفيين يعني العبارة إما أن أصلا ما في مكيين بعض الكوفيين على طول أنا كان حتى ويحفظ قد يحفظ بعض الأنصار أو إنها قرأت المدينة مثلا البصرة ومكة وبعض الكوفيين إذا كان فيها إذا كان
يعني عامة المكيين والشقراء
إذا هو عارف
عامة المكيين والشقراء
عامة المكيين بالمكة فقط أقول بعض المكيين
لا ذكرنا بكثير في المكيين
هي راجعت من بعض الكتب لتحكي غير من المكيين بالمكة
بالمكة المشكلة صعبة لابد الاستمرار ولا ذكرنا الخلفاء. لكن جاي
أنا مكتشف من طريق الطبري غير قضية هذه إنه يجي يعني.
لكن بعد ما هي موجودة عندكم ولا؟
أي حتى لو بعد موجودة إحنا إشكالية بعض.
نعم.
ويجي يقول بعض كذا قرأ بعضهم كذا ويجي يقول لك عامتهم قرأ.
أنا ما قال عامة. أنا ما قال عامة.
في هذا كان معناه من يعني
كان فيها خلل ماشي
وقوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا اختلف أهل التأويل في تأويل قوله إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات فقال بعضهم معنى ذلك إن استطعتم أن تجوزوا أطراف السماوات والأرض فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر عليكم فجوزوا ذلك فإنكم لا تجوزونه إلا بسلطان من ربكم قالوا وإنما هذا قول يقال لهم يوم القيامة قالوا ومعنى الكلام سنفرغ لكم أيها الثقلان فيقال لهم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن الضحاك بن مزاحم قال إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا فتشققت بأهلها ونزل من فيها من الملائكة فأحاطوا بالأرض ومن عليها ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة فصفوا صفا دون صف ثم ينزل الملك الأعلى على مجنبته اليسرى جهنم فإذا رآها أهل الأرض نادوا فإذا رآها أهل الأرض ندوا فلا يأتون قطرا من أقطار الأرض إلا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه فذلك قول الله عز وجل إني أخاف عليكم يوم التناد
لا التناد بالشدة
إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين وذلك
على قراءة الضحاك الضحاك القابض في الدار جاءت إن شاء الله صح
وذلك قوله وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وقوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وذلك قوله وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. وقال آخرون بل معنى ذلك أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا هاربين من الموت، فإن الموت مدرككم ولا ينفعكم هربكم منه. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن الضحاك في قوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يعني بذلك أنه لا يجيرهم أحد من الموت وأنهم ميتون لا يستطيعون فرارا منه ولا محيص، ولو نفذوا أقطار السماوات والأرض كانوا في سلطان الله ولا أخذهم الله بالموت. وقال آخرون بل معنى ذلك إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات والأرض فاعلموا. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس في قوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يقول إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات والأرض فاعلموه ولن تعلموه إلا بسلطان، يعني البينة من الله جل ثناؤه. وقال آخرون معنى قوله لا تنفذون لا تخرجون من سلطاني. ذكر من قال ذلك عن علي بن أبي طلحة وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله لا تنفذون إلا بسلطان، يقول لا تخرجون من سلطاني.
في هذه الآية ذكر اختلاف التأويل في قوله إن استطعتم أن تنفذوا وهو خطاب للجن والإنس، فذكر القول الأول وهو قول الضحاك وجعله يوم القيامة، يعني جعل السياق ليوم القيامة، كانوا قال سنخرج لكم أيها الثقلان فيقال لكم يعني في هذا اليوم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماء. وقد أورد ما أورده من تفسير عن الضحاك، وما ذكره الضحاك وارد في آثار غير هذا الأثر، يعني التفاصيل التي أورده يعني واردة في الآثار. القراءة هنا عند الضحاك بتشديد الدال وقد أشار إليها الطبري في تفسير آية غافر، ويقرأها يوم التناد بتشديد الدال من ند يند، كما ذكر هو أنهم قال ندوا، لذا ينبع على أن قراءته بتشديد الدال ومعناه هربوا، فكانوا يقول أنهم في هذا اليوم يهربون، يريدون أن يهربوا من أقطار السماوات والأرض فلا يستطيعون أن يهربوا لأن الملائكة تكون في أرجاء السماوات، كما سيأتي في قوله يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس، أنها أيضا تابع عند الضحاك على هذا المعنى، وقد أورد الآيات الدالة على هذا المعنى بمعنى أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا من أقطار السماوات والأرض. القول الآخر أيضا للضحاك لكنه يختلف عن القول الأول، يعني بينهما اختلاف من جهة المعنى، الأول جعله يوم القيامة، أما الآن فيحتمل أن يكون يوم القيامة يحتمل أن يكون في الدنيا، لأن معنى قول الضحاك إن استطعتم أن تهربوا من الموت فخرجتم من أقطار السماوات والأرض فإنكم تخرجون إلى سلطان الله فلا مفر لكم من الموت، إن كان هذا معنى الكلام، يعني لو أنكم خرجتم من أقطار السماوات والأرض ستخرجون إلى أين؟ إنها تخرجون إلى سلطان الله ولا لا؟ فيكون إذا كانوا ما زالوا في سلطان الله، لكن لم يبين الضحاك في هذه الرواية، لم يبين في هذه الرواية هل هي في الدنيا أم في الآخرة، فكأنهم يقول إنه لو قلنا في الآخرة نقول أنكم إن استطعتم أن تهربوا، لكن قوله الموت الدنيا يريد الدنيا ولا لا؟
هاربين
الموت، لا إذا تكون في الدنيا، إذا يكون في الدنيا أن يكون إذن في الدنيا، يعني كانوا لا يحصوا عن الموت، ولو حصل أنكم استطعتم أن تخرجوا من أقطار السماوات والأرض فأنكم ستخرجون إلى سلطان الله، فأنتم في النهاية في ملك الله. الرواية الثالثة التي وردها عن ابن عباس أيضا رواية مغايرة، ومغايرة بالكلية، لأن ابن عباس جعلها في الفكر والعلم، قال استطعتم أن تنفذوا يعني بالعلم من أقطار السماوات والأرض وتعلموا يعني من شأنها ما تعلموا، فلن تستطيعوا إلا بسلطان أي بحجة بينة، إلا بحجة بينة. هذا معنى ثاني. القول الرابع لم يشر إلا لقول لا تنفذون، لكنه يتشابه مع قول الضحاك الثاني، قال لا تخرجون من سلطانه، ويكون معنى قوله يعني إن نفذتم من أقطار السماوات فأنتم لا تنفذون إلا إلى سلطانه، فكانه لا مفر لكم. ولكنه لم يتبين من رواية علي بن أبي طلحة معنى الجملة الأولى لا تنفذون، ما المراد به؟ المراد به لا تنفذون يعني بعلمكم إلا إلى ملكي، على الرواية الأولى لعلي بن أبي طلحة، أو على قول الضحاك لا تنفذون ألا تهربون من الموت وأن فلوه ربكم لدارتم إلى سلطان، فيحتمل هذا احتمل هذا عليك. إلا إذا قلنا نحمله على رأي ابن عباس الأول، فكان المعنى أنهم لو نفذتم بحجة ووصلتم إلى أقطار السماوات والأرض أو ما بعدها فأنكم في سلطان، ما زلتم في سلطان وما زلتم في ملكي. طيب هذا المعنى الآن، هذه المعاني الآن ثلاثة، هذه المعاني الآن ثلاثة نحتاج إلى تحليل، هذا تحليل المعاني، لكن من جهة السياق، من جهة السياق لو أتمنى الآية أيها أنسب لهذه الآية، لأنه بعدها قال يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فأيها أنسب مع هذه الآية؟ ثالث قال ابن عباس لأنكم إن نفذتم بالعلم والحجة أرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. نلاحظ هنا الآن إبراهيم الآن عندنا معشر الجن ومعشر الإنس، معشر الجن ومعشر الإنس، والمسألة الآن هنا مسألة إنقاذ النفس، إن فيها تهديد، قال سنفرغ لكم أيها الثقلان، ثم قال بعدها كانوا على قول الضحاك نأخذ المعنى الأول سنفرغ لكم أيها الثقلان فيقال لكم يا معشر الجن والإنس ذلك اليوم يوم القيامة إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، فلا يمكن لهم أن ينفذوا، ولأنهم إذا أرادوا أن ينفذوا فإنه يرسل عليهم شواظ من نار ونحاس فلا ينتصر بعضهم لبعض فيرجعون كما قال.
على إضافة الجن هي أفضل
كيف؟
استراق الصين،
لكن الآن المعنى الآن من جهة قول صاحب الأول
يسوى عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر،
لكن لا مثال خلنا نخلص الأول، المعنى الأول الآن متناسق متناسق اللي تريد يدر شيخ إبراهيم إيش الآن لقضية الصلاة
استراق الصين.
طيب
ويسأل عليه نفسه
يعني بالعلم، نأخذ على قول ابن عباس الثالث، لو قلنا على قول ابن عباس الثالث قال سنفرغ لكم أيها الثقلان انتهى الحدث ولا لا؟ ثم قال يا معشر الجن والإنس هذا السنة، يا معشر الجن والإنس يكون السنة إن استطعتم أن تنفذوا بعلمكم من أقطار السماوات، تلاحظ السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا ببينة وحجة. ثم قال لو أردتم أن تنفذوا يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون، وهذا موقع تحدي، يقول لو كان يقول لو أنتم سمعتم بفعل هذا ومعكم الحج والبينة فلا تستطيعون، ما بلغتم ما بلغتم العلم فإنكم لا تستطيعون الوصول إلى ما بعد هذه الأقطار لم يصل إثم صوابا من النار والنحاس فلا ينصر بعض في النار. هذا المعنى إذا متناسق ماشي هو متناسق من جهة السياق هو من جهة المعنى من جهة السياق متناسق. طيب ها
متناسق يكون السماوات لكن الأرض لا يبلغ حلمهم
كيف أقطار السماوات والأرض وأقطار
جميعا يعني
بمعنى ويقص السماوات لأن بعض من احتج في الإعجاز العلمي يعني احتج بهذه الآية ويأخذ قول ابن عباس ولا يعلم أنه قول ابن عباس لكنه ما يعرف أيضا ما بعد ذلك لابد نسبك عبارة ابن عباس كاملة. الآن هل العلم البشري وصل إلى أنه ينسب أقطار السماوات والأرض معا؟ لا. بعضهم أخذ هذه على أنه العلم البشري استطاع أن ينسب وهذا غلط.
حتى الأرض
حتى الأرض ما زال الأرض ما زال فيها مجاهد لم يبلغوا
ينكروا
مسيح الدجال
مسيح الدجال وأنكروا يجوز وموجود قال الأرض طريقات هذا وعرف ما فيها وعرف ما في شيء وما عرف مسيح الدجال ولا يجوز وموجود
أي نعم هذه لا تحتاج حجج واحدة. إذا نلاحظ هنا إذا أن ليس فيها حجة لمن استدل بها من أصحاب الإعجاز العلمي لأن أقطار السماوات والأرض معا لم تكتشف كلها ولا أحدا تبلغها والسماوات ليست سماء على فرض أن قلنا أنهم استطاعوا أن يخترقوا على فرض يخترقوا السماء الدنيا مثلا بقيت السماوات الأخرى فما اخترقوا فلا يحتج بهذه الآية على أن العلم البشري استطاع أن ينطل إلى آخره فأيضا على قول ابن عباس ليس فيه حجة. قول ابن عباس إذن يكون متناسق أنه لا يستطيعون أن يخرجوا من هذه الأقطار إلا بحجة ولو وجدت هذه الحجة يعني البين أن العلم وجد علم أو استطاعوا أن يصلوا به فأنهم لا يستطيعون أن يرسل عليه ما سواب من نار ونحس ويشهد لهذا كما قلنا إيش أنه يرسل الآن ترسل الشوب على من؟ على الجنة وبناء على هذا لا يستدل بها على وصول أو صعود إلى ماذا؟ إلى أطراف السماء لا الشواظ من نار ونحاس يعني في القيامة ترسل الملائكة عليهم شواظ من نار القوق الضحاك الثاني لا يتناسب مع يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس ولا تنتصر أو يمكن ممكن لأنه لو أرادوا أن يهربوا فهربوا يعني أو أرادوا أن يهربوا مقال السماوات لو افترض أنهم أرادوا أن يهربوا وكان عندهم قدرة أن يهربوا فأنا يرسل عليهم أيضا شواظ من نار من النار ممكن
ما يمكن يفسر هذا الإستار السلام لكن أراد أن يسترد السلام يرسل عليهم
هو يستانس فيه لكن ليس هو المراد بذلك لأنه تحدي للثقلين معنا يا معشر الجن من استطعتهم معا أن تنفذوا
حتى الإنس
يحصلوا الآن الإنس في
الليل عندهم الآن بعض حقهم من أجهزة ناسا هذا
هنا
في حقهم أجهزة يقولوا نسبه هنا أصوات كذا يدري من أنت
وهي أشبه بالعربية يا سلام
ما يشوفون
ها؟
شوفون أوسام ما يشوفون ذلك يعني كأنباه الآن لم يستطيع
إلا لم يستطيع وظهر أينهم لم يستطيع
استراق السمح يحصل
لكن يحصل أيضا شيء من الاستراق
هنا ظاهر الآن ما يحصل الاستراق المفاق في السماء
إيه؟
لكن لو حصل أيضا يرسل عليه
إيه نعم لو حصل يرسل
لكن هذا الشيء ثاني غير قضية استراق السماء لا
يستمر ولا الظاهر يستمر
حديث أن الرجال الخاطئ نعم في تعزيزية أن النبي صلى الله عليه وسلم
لكن ما يمكن السنة ستة عشر ناس يعني كونهم يرمى عليهم الشهب من هذه الجهة يستأنس فيها. الشيخ اعترض يقول أنه يقع الآن نفاذ من لكنه من أفراد. لو احنا قلنا الآن أنه لو اجتمع الإنس والجن يعني عشر الجن والإنس معا إن استطعتم معا وجعلناها معا إن استطعتم معا أن تنفذوا فانفذوا وليس بأفرادهم هذا لا يمكن أن يقع منه. لكن قد يقع الاستراق وقد يرسل عليه الشهر.
لكن لكنا نقول أنه معنى آخر المقصود هنا المكان غير قوي في الاستراق.
هو الأصل غير قوي في الاستراق. الأصل الآية غير قوي في الاستراق قطعا. نعم
الشيخ تفسير الضحاك يبني عامة على أنها تأكيد لسلف الله وفقه هو يبني على تأسيس
الثاني على السلف والأول على الأول رأي الطبري ربط بالسنفر الأخر يعني معنى كلام المعنى كلام الضحاك يقول إلى هذا لكن ما نص الضحاك على هذا لكن معنى كلامه في تفسير يا معشر الجن والإنس يقول إلى أنه ربط أبو قول السنفر الأخر ولهذا الطبري قال سيقال لهم نعم
يوم القيامة قبل يوم القيامة
ربطه أيوة يوم القيامة لأن كلام كلام الضحاك في يوم القيامة فربطه الخبر بسنفرغ له لأن كلام الضحاك سنفرغ له في له كلام ما له كلام سنفرغ له ولا لم يذكر له كلام
لكن التأسيس من أول
لا هو الآن عندنا أكثر من وجه النظر الآن إلى كونها أكثر من وجه أولا هذه الأوجه المتغامرة هل يعني تصح في الآية ولا تصح كأفراد متغامرة يعني الآن عندنا أفراد يعني أقوال متغامرة يعني هل تصح ولا ما تصح مثلا إذا ورد أكثر من قول تحمل الآية ليس بينها تضاد وهي من أقوال السلف جاز حمل الآية عليها فما المانع أن تكمل الآية على هذه المعاني الثلاثة؟
القول الثاني في بعد
الثاني؟ ننظر الآن إلى السياق إحنا ننظر للسياق نتكلم في ما بعده
ما بعد
يرسل عليكم أشواظ
هل الأشواظ هو الموت؟
لا الشواظ لا سيد إنه اللهب
يناسب الموت يناسب الموت
كانوا يقول لو أردتم أن تهربوا من الموت فلن تهربوا إلا إلى سلطان الله ولو هربتم جاز لكم أن تهربوا من الموت إلى هذا السلطان فما يرسل عليكم مشواب من النار ومن النحاس فلا تنتصر يحتاج عموما إلى تأمل لكن هي المعاني من حيث فيها ما بها إشكال لكن ينظر إلى السياق هل يتناسب ولا لا وقوله فلا تنتصران هل يمكن أن يدلنا على صحة أحد المعاني لأنه هذا كان في معنى أنه يكون بينهم إيش تناصر غير قوي فلا تنتصران لا ينصر بعضكم بعضا فهل نفهم من قوله فلا تنتصران أنه يكون بينهم تناصر في هذه المسألة فلا يمكنهم ذلك طيب ندعها للدرس القادم نفكر فيها
خبر ولا فتح
ها؟
فلا تنتصران خبر ولا فتح
لا خبر لا يقع منكم خلاص طيب نقف عندها وندعها للدرس القادم إذا ما يكون فيه ترى
خبر وتجمع الأقوال
سمح على لغة العرب ما بنش. قد إذا وجدتم شيء فما بس يراجع إذا في شيء معين. سنة إليه النحاس ما بعد ما. في السنة أخرى ولا في معصر جاء. إيه من الآن سنفكر فيها نربطها الدرس القادم فكروا فيها نربطها مع النار عندنا نار ونحاس عندنا تنتصر لعله يسر إن شاء الله نطلع عند هذا سم نقف نترك هيلة الدرس القادم طيب سبحانه وتعالى